نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب مسح الخفين، وفي الدرس الراء 23 قال المصنف رحمه الله: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني إذا لبس الخف على الخف قبل المسح مسح على الفوقاني، أما إذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخف فإنه يستمر على المسح على التحتاني لأن الحكم تعلق به. ثم قال: ويمسح أكثر العمامة، أي على دوائرها، وإن كان ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور. الصورة الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن عليه عمامة. الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو معظم الرأس الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية، يعني على مقدم رأسه، وأكمل على العمامة. والمرأة تمسح على الخمار مثل مسح الرجل على العمامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
قال رحمه الله تعالى: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني يمسح أعلى الخفين والجوارب دون الجوانب ودون الأسفل، فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك على الخف أو الجورب لم يصح مسحه. انظر كلام الشيخ بس في هذا، لم يعني الشيخ صالح ينتصر أنه إذا لم يلتزم أو يمتثل بالمسح على ظاهر الخفين ولو مسح الجوانب ولم يمسح الظاهر فإن هذا لا يجزئه ولا يصح مسحه، وإن مسح الجميع بأن مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله فإنه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخفين، كما في حديث المغيرة بن شعبة لما هم أن يمسح أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام ويسعده في الوضوء قال: دعهما فإني أدخلتهما طائرتين ومسح على ظاهر خفيه وهذا يفيد أن الدين بالنقل ولا بالعقل؟ بالنقل، لأن يعني العقل ربما يقول إن الذي أولى بالمسح الذي يباشر الأرض من أسفل القدم أم يمسح على ظاهره وعلى أسفل، لكن الأمر ليس بتقديم العقل على النقل، وإنما هو اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لك العلة أو لم تظهر. لا تقل لماذا، لا تقل لما في أفعال الله، ولا تقل كيف في صفات الله، بل الواجب عليك التسليم. في أقدار الله، سواء كانت أقدار شرعية أو أقدار كونية تسلى. إذا جاء المرض، إذا جاء الفقر، إذا جاءت المصيبة، هذه إرادة كونية تسلم لأمر الله وقضائه. وإذا جاءك الأمر عن الله في شرعه ودينه، الواجب عليك أن تمتثل أمر الله وتلتزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قلنا بالعقل لقدمنا أو لمسحنا أسفل الخف ولم نمسح أعلاه، ولكن الأمر بالشرع. وإذا مسح، وإذا وكيفية المسح، أن يضع أصابع يده اليمنى مبلولة بالماء مفرجة على أصابع رجله اليمنى، ثم يمرها على ساقه، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى ساقه. يعني يفعل هكذا بيديه، ولو فعل بواحدة أجزأه ذلك لأنه أصاب المسح. ورأيت الشيخ عبد العزيز الرجحي يفعل هذا، يعني جاءت على خفيه هكذا مسحة واحدة فقط بسهولة ويسر. ثالثا يمسح على الجبيرة كما سبق. الجبيرة لا يشترط الوسر، الفرق بينه وبين مسح الخفين واحد، الفرق تمام. الجبيرة في الحدثين أن تكون على طهارة، أن تكون قد لبست على طهارة. الثالث ليس لها مدة معينة، وإنما حينما تنتهي الحاجة يفعل يترك. تقول إيه؟ كل الجبيرة يعني يعممها بالمسح. قلم
وقلم كل الاختيار.
الثالث من شعبان
حسن عايز قلم شفنا ما قال يمسح عليها كلها او كلها او كلها
عايز اي قلم.
لسه
ادعو للاخ سمير بالشفاء والعافيه والبركه في رزقه وولده. انا والله ما كنت اريد هذا الكرسي، وتحايلت عليه بكل سبيل حتى لا يأتي به، ولكن جاء به. أنا هنظرك عايز عدم. وأيضا هو الذي يأتي لكم بهذه الجوائز، فجزاء الله خير، نسأل الله أن يشفيه وأن يبارك له في امرأته وفي أبنائه وأن يصلحهم جميعا. نعم نعم.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله: مما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط، ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف، فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين فقط، ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، وإنما السنة مسح الظاهر فقط، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما مسألة الجبيرة،
ما ذكر يجزئ أو لا يجزئ إذا مسح على أسفل الخف؟
وقال: ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف.
لا، فتوى صريحة في الإجزاء وعدم الإجزاء.
فتوى صريحة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
ومتى
ظهر بعض محل الفرض.
محل هكذا عندك ولا محلي؟
محل. الصواب أظن محل.
هذا الصواب محلي. فتح. نعم.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
نعم، هذه مبطلات المسح وهي شيئان. الشيء الأول: متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث إذا خلع الممسوح عليه، وهذا قول الجمهور أنه لا، أن الخلع ينقض الوضوء، لكن لا يعلم دليلا أبدا على أن خلع الخف ينقض الوضوء، حيث أنه إذا خلع خفه مثلا إذا كان جو حارا وخلع الخف وبقي على طهارته وما لبس الخف مرة أخرى، هل يمسح عليه أم لا؟ الجمهور لا يمسح عليه، لكن الصواب والله أعلم أنه لا مانع من المسح عليه. لماذا؟ لأنه لبسه على طهارة، والذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا انتصر له جدا الألبان رحمه الله لعله في تمام منه في التعليق على فقه السنة وغيره من مصنفاته. لا أعلم دليلا، أحد يعلم دليل على أن الخلع ينقض المسح؟ في أحد عنده دليل؟ ومع ذلك هو قول جمهور أهل العلم. ولكن لو انخرق أو انشق الخف فظهر شيء من القدم فإنه يبطل المسح، أو يبطل المسح، يبطل المسح أو يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. هذه في مسألة الخف المخرق أو الجورب المخرق، والجمهور ذهبوا إلى أنه لا يمسح عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يمسح عليه. والأظهر ما هو؟ الأظهر قول الجمهور وهو الأحوط. لماذا؟ التعليل، لأن الجزء المكشوف لا بد من غسله، والجزء المخرق الذي هو عفوا الجزء المستور يمسح عليه، ولا يعلم في السنة أبدا الجمع بين المسح والخف والمسح والغسل. فدل على أن قول الجمهور أخوه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحققين يقول بجواز المسح على الخف المخرق، لكن إذا تأملت قول الجمهور رأيته أقوى وأصوب في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
يوجد المحل،
وأيضا قلت ماذا؟
المحل والمحل كلاهما صحيح.
قال ماذا؟ من هو؟
المحيط.
أقرأ.
قال صاحب القاموس المحيط: المحل أو المحل، المحل المكان الذي يحل فيه، وكذلك المحل أي المكان الذي يحل فيه أو يحل فيه عفوا، المحل بالكسر، وقال بعدها المحل بالفتح أي المكان الذي يحل فيه.
طيب، قال رحمه الله تعالى في الذي يبطل المسح أولا: وهو ظهور بعض محل أو محل الفرض بعد الحدث. الثاني يعني كأنه يشير هنا أيضا، حتى لو ما ذكر هذا كله، يشير إلى أنه لا يمسح إلا على ساتر المحل محل الفرض. الثاني: إذا تمت مدته، إذا تمت مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد. هذا قول من الأكثر أم بعض العلماء؟ هذا قول جمهور العلماء. وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحققين فذهب إلى أنه أنه حتى ولو تمت المدة طالما وأنه بقي على طهارته فإنه يمسح إلى أن تنتقض الطهارة. والأظهر أيضا قول الجمهور، لأن تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بتمام المدة، وإلا لم يكن للتحديد فائدة. نعم. يقول ماذا ابن تيمية؟ لا بلى، يريد المسح، يمسح طالما أنه على طهارة يمسح.
قالك تأتي بكلام الشيخ الفتاوي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل.
قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب جدا أن يذكر نواقضه، لأنه لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. ولذلك هل تعرف البدعة وحال المبتدع ونحو ذلك أولا، أن تؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، تؤصل أولا وتردف على ذلك معرفة البدع. على كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم. وبعض الناس كل قراءاته وكل علمه الكلام في أو شبهات أهل البدع، لا، هذا غالبا لا يخرج سالما، كل اطلاعه على شبهات أهل البدع، لا، الأول أصل ويقرأ كتب التاريخ والمطولات في التاريخ، وفيها الغث والثمين، وفيها الصواب والخطأ، ربما انقدح في قلبه بغض الصحابة وهو لا يدري ولا يدري له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
قال رحمه الله تعالى: وهي ثمانية. قال: وهي ثمانية، ولا ما قال في النواقض؟ قال: الأول من نواقض الوضوء ما خرج من سبيل، والسبيل هو القبل أو الدبر، سواء كان الخارج منه معتادا أو نادرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا أو ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم. وبعض العلماء فرق بين الجاف والرط وبين النجس وغير النجس، فالبول والغائط الإجماع منعقد على أنهما نجسان وأنهما ينقضان الوضوء. وأما ما عدا ذلك من الدود والشعر والحصى ونحو ذلك، فبعض العلماء قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال ينقض إذا كان رطبا ولا ينقض إذا كان جاف. والثاني: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليله وكثيره، أو كثيرا نجسا غيرهما. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، مثل من؟ الذي ينسد عنده محل بول أو محل غائط، عافانا الله وإياكم مسلمين، فإذا انسد هذا المحل وخرج البول أو الغائط من غيره، فهذا أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه خرج وإن لم يكن من السبيل لكنه خرج. وهل يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة إن كان لا يتحكم في ذلك؟ هل هو مقيس على من به سلس البول ومن به سلس البول مقيس على المستحاضة التي انساب عنها الدم، أم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة؟ الظاهر أنه يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة لأنه أشبه بالمستحاضة التي يعني انساب دمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن تتوضأ لكل صلاة. كذلك من به سلس بول لا يتحكم في البول يفعل الوضوء مرة ويصلي به الفرض ونوافل هذا الفرض حتى ولو نزل منه البول، وما عليه إلا أن ماذا يفعل إذا نزل شيء من البول؟ يرشه بالماء، يرش سراويلاته بالماء، وهذا تخفيفا كالطفل الذي يتبول، فهذا يكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل لعموم البلوى به. ويدل على سماحة الشريعة وعظمة هذا الدين وأنه دين سمح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، عليه الصلاة والسلام. فالأول أن يكون الخارج نجسا كالقيء والدم بخلاف العرق ونحوه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما القيء والدم فهذا أيضا قال به جمهور العلماء أنه ينقض الوضوء، وبعض العلماء قال إنه لا ينقض الوضوء، بعض العلماء قال إنه لا ينقض الوضوء. والحديث في القيء فيه كلام للعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. صحة هذا الحديث أنه قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. والدم. وأما الدم ففيه خلاف شديد بين العلماء، وجمهور العلم على أنه ينقض الوضوء، على أنه نجس، على أنه نجس، وأنه إذا خرج ينقض الوضوء. ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا دليل على نقض الدم للوضوء. وأما قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالظاهر أن الضمير في قوله تعالى فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، كما قرأه الشوكاني رحمه الله تعالى في غالب محل من كتبه، أن الضمير في الجملة المشتملة على عدة أشياء إن جاء بصيغة الإفراد فإنه يدل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو هنا لحم الخنزير. بل ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وساقه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به قال ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، شوف ابن مسعود، تخيل ابن مسعود ينحر جزور، يعني ممكن نتخيل محمد ينحر جزور ما شاء الله، لكن ابن مسعود لما رقى الشجرة والشجرة تقلب فيه يمينا وشمالا لأنه نحيف البدن، لكنه نحر جزورا رضي الله عنه فتلطخ ثوبه بدمها فصلى ولم يعد الصلاة. ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضا الصحابي الذي أصابته ثلاثة سهام في أحد المعارك وانتزعها ولم يخرج من الصلاة، لكن الجمهور قالوا هذا لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب المحققون القائلون بأنه في زمن الوحي، ولو كان ذلك ناقض الوضوء لبينه الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض الوضوء كالعرق والريق والنخاعة والنخامة ونحو ذلك، أو كان نجسا ولكنه قليل فهذا لا ينقض الوضوء، لأن العبرة بالكثير لا بالقليل. والله أعلم أنه حتى ولو كان قليلا ولو نقطة بول واحدة قرأت من المحل فإنه أو من غير المحل فإنه ينتقض الوضوء. وأما التفريق بين الكثير والقليل، هذا التفريق من أين جاء؟ قياسا على الدم، الدم الذي هو دم يعني مهراء أو في الآية ماذا مسفوحا يعني هو كثير، لكن ثمة فرق بين الدم وغيره، بين الدم والبول والغائط ونحو ذلك. فإذا خرج شيء ولو يسير من البول أو الغائط فالأظهر الله تعالى أعلم أنه ينقض الوضوء. نعم، والتفريق بالقليل والكثير ليس واضحا وليس وجيها. نعم،
جاء في كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مكتوب العنوان الوضوء من القيء مشروع وليس واجبا، روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ثم بعدها قال صحيح.
وإيش إسناده ماذا؟
مش مذكور.
إسناد المسند ولا الترمذي؟
ذا في جامع الترمذي. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور، قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه.
صحاب الألباني،
صحاب الشيخ الألباني.
الترمذي قال ماذا؟
الترمذي قال بعده وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاة وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير.
هل يلزم من قولي أصح شيء أنه صحيح؟ وذا الأقرب يعني الصحة الظاهر ذلك، والله أعلم. نعم. يعني مثلا أصح شيء يقولون في وضع يدي في الصلاة حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة على الصدر، لكن أيضا هذا الحديث فيه جهالة، هو ضعيف، صاب أنه ضعيف حتى ولو كان بسهل ابن خزيمة، ولو كان بسهل ابن خزيمة، لأنه رحمه الله اشترط الصحة ولم يوفي بذلك. نعم.
على
ايه؟
على غير
اقرا كده
قبل شيء. انا قال هو خارج
نكمل كلام التلميذ شنو
قال. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير فاخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الاوزاعي. وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة. وقال الشارح شيخنا في شارح الترمذي
قال
علق على الإسناد وقال قوله قاء فتوضأ، قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي الفاء تدل على أن الوضوء كان مرتبا على القيء وبسببه وهو المطلوب، فتكون هي للسببية، فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القيء ناقض للوضوء، لجواز أن يكون الوضوء بعد القيء على وجه الاستحباب أو على وجه الاتفاق. انتهى. قلت قوله قاء فتوضأ ليس نصا صريحا في أن القيء ناقض للوضوء، لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية. قال الطحاوي في شرح الآثار وليس في هذين الحديثين، يعني في حديث أبي الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطر دلالة على أن القيء كان مفطرا له أو مفطرا له، إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك. انتهى.
يعني حكاية حال، يعني ليس سببية. والشيخ باز
تكملت كلام الشيخ الألباني.
الباني.
قال فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القيء ينقض الوضوء، وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه، وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا. لأنه
صدق رحمه الله التعليل أو المغايرة بين القيد الكثير ليس عليه أي دليل. نحن نتعبد الله بالدليل وليس بأقوال الرجال، لكن نتأدب مع العلماء، نتأدب مع أهل العلم. نعم. الإنسان يعرف قدره، لا يسب ولا يشتم، يكون مؤدبا مع العلماء. نعم.
قال لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى له وغيرها، وهذا كله في رواية الغليل تحت حديث رقم
111. هذا الأظهر الله أعلم اختيار ابن تيمية، أنه ليس هناك دليل قوي، غاية ما يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء وتوضأ فتوضأ. نعم. لا لا هذا قياس بعيد. نعم. لا أظن أنه ليس نقضا. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر. تقول يا حسن
أقول شو من الكلام شيخنا يقول أو كثيرا نجسا غير ما غير البول والله.
اقرأ فإن كان الخارج بد.
نعم.
اقرأ فإن كان الخارج بد كده.
نعم شيخنا ما هو تتم للكلام الأول.
اقرأ فقط.
إن كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينفع تبريد والنخامة والعرق وغير ذلك، أو كان نجسا ولكنه قليل غير البول والظهر، يقصد غير البول والظهر
ماشي، ولكنه قليل
لأن ليش ما بيشرح أو كثيرا نجسا غيرهما.
فين غيرهما؟ أو كان نجسا ولكنه قليل.
لا شفنا في الأول في شرح العبارة.
يحتمل أن يكون كلامك صحيح، أن يكون كلامك صحيح. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب مسح الخفين، وفي الدرس الثالث والعشرين. قال المصنف رحمه الله: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني إذا لبس الخف على الخف قبل المسح مسح على الفوقاني، أما إذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخف فإنه يستمر على المسح على التحتاني لأن الحكم تعلق به. ثم قال: ويمسح أكثر العمامة، أي على دوائرها، وإن كان ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور. الصورة الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن عليه عمامة. الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو معظم الرأس الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية، يعني على مقدم رأسه، وأكمل على العمامة. والمرأة تمسح على الخمار مثل مسح الرجل على العمامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
قال رحمه الله تعالى: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني يمسح أعلى الخفين والجوارب دون الجوانب ودون الأسفل، فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك على الخف أو الجورب لم يصح مسحه. هذا الكلام الشيخ بس في هذا لم يعني الشيخ صالح ينتظر أنه إذا لم يلتزم أو يمتثل بالمسح على ظاهر الخفين ولو مسح الجوانب ولم يمسح الظاهر فإن هذا لا يجزئه ولا يصح مسحه. وإن مسح الجميع بأن مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله فإنه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخفين. كما في حديث المغيرة بن شعبة لما هم أن يمس أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام ويساعده في الوضوء قال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين ومسح على ظاهر خفي وهذا يفيد أن الدين بالنقل ولا بالعقل؟ بالنقل، لأن يعني العقل ربما يقول إن الذي أولى بالمسح الذي يباشر الأرض من أسفل القدم أم يمسح على ظاهره وعلى أسفل، لكن الأمر ليس بتقديم العقل على النقل، وإنما هو اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لك العلة أو لم تظهر. لا تقل لماذا، لا تقل لما في أفعال الله، ولا تقل كيف في صفات الله، بل الواجب عليك التسليم في أقدار الله، سواء كانت أقدار شرعية أو أقدار كونية تسلم. إذا جاء المرض، إذا جاء الفقر، إذا جاءت المصيبة، هذه إرادة كونية تسلم لأمر الله وقضائه. وإذا جاءك الأمر عن الله في شرعه ودينه، الواجب عليك أن تمتثل أمر الله وتلتزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قلنا بالعقل لقدمنا أو لمسحنا أسفل الخف ولم نمسح أعلاه، ولكن الأمر بالشرع. وإذا مسح، وإذا وكيفية المسح أن يضع أصابع يده اليمنى مبلولة بالماء مفرجة على أصابع رجله اليمنى، ثم يمرها على ساقه، ويضع أصابع يده اليسرى كذلك على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى ساقه، يعني يفعل هكذا بيديه. ولو فعل بواحدة أجزأه ذلك لأنه أصاب المسح. ورأيت شيخ عبد العزيز الرجحي يفعل هذا، يعني جاءت على خفيه هكذا مسحة واحدة فقط بسهولة ويسر. ثالثا يمسح على الجبيرة كما سبق. الجبيرة لا يشترط الفرق بينه وبين مسح الخفين واحد، الفرق تمام. الجبيرة في الحدثين
أن تكون على
طهارة، أن تكون قد لبست على طهارة. الثالث ليس لها مدة معينة، وإنما حينما تنتهي الحاجة يفعل يترك. تقول إيه؟
كلها
يمسح عليها الجبيرة، يعني يعممها بالمسح. قلم وقلم
كل الكتب.
الثالث من شعبان
حسن عايز اسأله مش احنا
ليه؟
ما قال يمسح عليها كلها او كلها او كلها
عايز اي قلم.
لسه
ادعو للاخ سمير بالشفاء والعافيه والبركه في رزقه وولده. انا والله ما كنت اريد هذا الكرسي، وتحايلت عليه بكل سبيل حتى لا ياتي به، ولكن جاء به. انا هنظرك عايز عنه، وايضا الذي ياتي لكم بهذه الجوائز، فجزاه الله خيرا. نسال الله ان يشفيه وان يبارك له في امراته وفي ابنائه وان يصلحهم جميعا. نعم نعم.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله مما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف، فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين فقط، ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، وإنما السنة مسح الظاهر فقط، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما مسألة الجبيرة،
ما ذكر يجزئ أو لا يجزئ إذا مسح على أسفل الخف؟
وقال ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف.
لا، فتوى صريحة في الإجزاء وعدم الإجزاء.
فتوى صريحة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
ومتى
ظهر بعض محل الفرض.
محلي هكذا عندك ولا محلي؟
محل. الصواب أظن محل.
هذا الصواب محلي. نعم.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
نعم، هذه مبطلات المسح وهي شيئان. الشيء الأول: متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث إذا خلع الممسوح عليه، وهذا قول الجمهور أنه لا، أن الخلع ينقض الوضوء، لكن لا يعلم دليلا أبدا على أن خلع الخف ينقض الوضوء، حيث أنه إذا خلع خفه مثلا إذا كان جو حارا وخلع الخف وبقي على طهارته وما لبس الخف مرة أخرى، هل يمسح عليه أم لا؟ الجمهور لا يمسح عليه، لكن الصواب والله أعلم أنه لا مانع من المسح عليه. لماذا؟ لأنه لبسه على طهارة، والذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا انتصر له جدا الألباني رحمه الله لعله في تمام منه في التعليق على فقه السنة وغيره من مصنفاته. لا أعلم دليلا، أحد يعلم دليل على أن الخلع ينقض المسح؟ في أحد عنده دليل؟ ومع ذلك هو قول جمهور أهل العلم، ولكن لو انخرق أو انشق الخف فظهر شيء من القدم فإنه يبطل المسح، أو يبطل المسح، يبطل المسح أو يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. هذه في مسألة الخف المخرق أو الجورب المخرق، والجمهور ذهبوا إلى أنه لا يمسح عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يمسح عليه. والأظهر ما هو؟ الأظهر قول الجمهور وهو الأحوط. لماذا التعليل؟ لأن الجزء المكشوف لا بد من غسله، والجزء المخرق الذي هو عفوا الجزء المستور يمسح عليه، ولا يعلم في السنة أبدا الجمع بين المسح والخف والمسح والغسل. فدل على أن قول الجمهور أخوه، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحققين، يقول بجواز المسح على الخف المخرق، لكن إذا تأملت قول الجمهور رأيته أقوى وأصوب في هذا الباب والله أعلم. نعم.
يوجد المحل
وأيضا قلت ماذا؟
المحل والمحل كلاهما صحيح.
قال ماذا؟ من هو؟
المحيف.
اقرأ.
قال صاحب القاموس المحيط: المحل أو المحل، المحل المكان الذي يحل فيه، وكذلك المحل المكان الذي يحل فيه أو يحل فيه عفوا. المحل بالكسر، وقال بعدها المحل بالفتح أي المكان الذي يحل فيه.
طيب، قال رحمه الله تعالى في الذي يبطل المسح أولا: وهو ظهور بعض محل أو محل الفرض بعد الحدث. الثاني يعني كأنه يشير هنا أيضا، حتى لو ما ذكر هذا كله، يشير إلى أنه لا يمسح إلا على ساتر المحل محل الفرض. الثاني: إذا تمت مدته، إذا تمت مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد. هذا قول من الأكثر أم بعض العلماء؟ هذا قول جمهور العلماء. وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحققين فذهب إلى أنه حتى ولو تمت المدة طالما وأنه بقي على طهارته فإنه يمسح إلى أن تنتقض الطهارة. والأظهر أيضا قول الجمهور لأن تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بتمام المدة، وإلا لم يكن للتحديد فائدة. نعم. يقول ماذا ابن تيمية؟ لا بلى، يريد المسح، يمسح طالما أنه على طهارة يمسح.
قالك تأتي بكلام الشيخ الفتاوي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل.
قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب جدا أن يذكر نواقضه، لأنه لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. ولذلك هل تعرف البدعة وحال المبتدع ونحو ذلك أولا، أم تؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة أولا؟ تؤصل أولا وتردف على ذلك معرفة البدعة، على كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم. وبعض الناس كل قراءاته وكل علمه الكلام في أو شبهات أهل البدع. لا، هذا غالبا لا يخرج سالما، كل اطلاعه على شبهات أهل البدع. لا، الأول أصل ويقرأ كتب التاريخ والمطولات في التاريخ، وفيها الغث والثمين، وفيها الصواب والخطأ، ربما انقدح في قلبه بغض الصحابة وهو لا يدري ولا يدري له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
قال رحمه الله تعالى: وهي ثمانية. قال: وهي ثمانية، ولا ما قال في النواقض؟ قال: الأول من نواقض الوضوء ما خرج من سبيل، والسبيل هو القبل أو الدبر، سواء كان الخارج منه معتادا أو نادرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا أو ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم. وبعض العلماء فرق بين الجاف والرط وبين النجس وغير النجس، فالبول والغائط الإجماع منعقد على أنهما نجسان وأنهما ينقضان الوضوء. وأما ما عدا ذلك من الدود والشعر والحصى ونحو ذلك، فبعض العلماء قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال ينقض إذا كان رطبا ولا ينقض إذا كان جاف. والثاني: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليله وكثيره، أو كثيرا نجسا غيرهما. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا مثل من الذي ينسد عنده محل بول أو محل غائط، عافانا الله وإياكم مسلمين، ف إذا انسد هذا المحل وخرج البول أو الغائط من غيره فهذا أيضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه خرج وإن لم يكن من السبيل لكنه خرج. وهل يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة إن كان لا يتحكم في ذلك؟ هل هو مقيس على من به سلس البول ومن به سلس البول مقيس على المستحاضة التي انساب عنها الدم، أم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة؟ الظاهر أنه يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة لأنه أشبه بالمستحاضة التي يعني انساب دمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن تتوضأ لكل صلاة. كذلك من به سلس بول لا يتحكم في البول يفعل الوضوء مرة ويصلي به الفرض ونوافل هذا الفرض حتى ولو نزل منه البول، وما عليه إلا أن ماذا يفعل إذا نزل شيء من البول؟ يرشه بالماء، يرش سراويلاته بالماء، وهذا تخفيفا، كالطفل الذي يتبول فهذا يكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل لعموم البلوى به. ويدل على سماحة الشريعة وعظمة هذا الدين وأنه دين سمح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، عليه الصلاة والسلام. فالأول أن يكون الخارج نجسا كالقيء والدم بخلاف العرق ونحوه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما القيء والدم فهذا أيضا قال به جمهور العلماء أنه ينقض الوضوء، وبعض العلماء قال إنه لا ينقض الوضوء، بعض العلماء قال إنه لا ينقض الوضوء. والحديث في القيء فيه كلام للعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. صحة هذا الحديث أنه قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. والدم، وأما الدم ففيه خلاف شديد بين العلماء، وجمهور العلم على أنه ينقض الوضوء، على أنه نجس، على أنه نجس وأنه إذا خرج ينقض الوضوء. ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا دليل على نقض الدم للوضوء. وأما قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالظاهر أن الضمير في قوله تعالى فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، كما قرره الشوكاني رحمه الله تعالى في غاية ما محل من كتبه، أن الضمير في الجملة المشتملة على عدة أشياء إن جاء بصيغة الإفراد فإنه يدل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو هنا لحم الخنزير. بل ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وساقه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، شو ابن مسعود، تخيل ابن مسعود ينحر جزور، يعني ممكن نتخيل محمد ينحر جزور ما شاء الله، لكن ابن مسعود لما رق الشجرة والشجرة تقلب فيه يمينا وشمالا لأنه نحيف البدن، لكنه نحر جزورا رضي الله عنه، فتلطخ ثوبه بدمها فصلى ولم يعد السلام. ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضا الصحابي الذي أصابته ثلاثة سهام في أحد المعارك وانتزعها ولم يخرج من الصلاة، لكن الجمهور قالوا هذا لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب المحققون القائلون بأنه في زمن الوحي، ولو كان ذلك ناقض الوضوء لبينه الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض الوضوء كالعرق والريق والنخاعة والنخامة ونحو ذلك، أو كان نجسا ولكنه قليل فهذا لا ينقض الوضوء، لأن العبرة بالكثير لا بالقليل. والله أعلم أنه حتى ولو كان قليلا ولو نقطة بول واحدة قرأت من المحل فإنه أو من غير المحل فإنه ينتقض الوضوء. وأما التفريق بين الكثير والقليل، هذا التفريق من أين جاء؟ ها؟ قياسا على الدم، الدم الذي هو دم يعني مهراء أو في الآية ماذا مسفوحا الذي يعني هو كثير، لكن ثم فرق بين الدم وغيره، بين الدم والبول والغائط ونحو ذلك. فإذا خرج شيء ولو يسير من البول أو الغائط فالأظهر والله تعالى أعلم أنه ينقض الوضوء. نعم، والتفريق بالقليل والكثير ليس واضحا وليس وجيها. نعم،
جاء في كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مكتوب العنوان: الوضوء من القيء مشروع وليس واجبا. روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ثم بعدها قال: صحيح.
اسناده ماذا؟
مش مذكور.
مسند المسند ولا الترمذي؟
إذا في جامع الترمذي. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صبرت له وضوءه.
صحاب الألباني.
صحاب الشيخ الألباني.
الترمذي قال ماذا؟
الترمذي قال بعده وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاة وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير.
هل يلزم من قولي أصح شيء أنه صحيح وذا الأقرب يعني الصحة؟ الظاهر ذلك والله أعلم. نعم. يعني مثلا أصح شيء يقولون في وضع يدي في الصلاة حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة على الصدر، لكن أيضا هذا الحديث فيه جهالة، هو ضعيف، صاب أنه ضعيف حتى ولو كان بسهاء بن خزيمة، ولو كان بسهاء بن خزيمة لأنه رحمه الله اشترط الصحة ولم يوفي بذلك. نعم.
أن يكون هذا الخارج كثيرا تعليق على غير البول
والغائب. عليه
تعليق على غير البول والغائب.
على غير اقرأ كده
قبل أشهر قال وخارج
نكمل كلام الترمذي شنو قال وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. وقال الشارح شيخنا في الشارح الترمذي علق على الإسناد وقال قوله قاء فتوضأ قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي الفاء تدل على أن الوضوء كان مرتبا على القيء وبسببه وهو المطلوب فتكون هي للسببية فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القيء ناقض للوضوء لجواز أن يكون الوضوء بعد القيء على وجه الاستحباب أو على وجه الاتفاق. انتهى. قلت قوله قاء فتوضأ ليس نصا صريحا في أن القيء ناقض للوضوء لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية. قال الطحاوي في شرح الآثار وليس في هذين الحديثين يعني في حديث أبي الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطر دلالة على أن القيء كان مفطرا له أو مفطرا له، إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك. انتهى.
يعني حكاية حال يعني ليس سببية. الشيخ باز ماذا
فكمل كلام الشيخ الألباني.
الباني.
قال فائدة استدل المصنف بالحديث على أن القيء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه، وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه
صدق رحمه الله. التعليل أو المغايرة بين القيد الكثير ليس عليه أي دليل. نحن نتعبد الله بالدليل وليس بأقوال الرجال، لكن نتأدب مع العلماء، نتأدب مع أهل العلم. نعم. الإنسان يعرف قدره، لا يسب ولا يشتم، يكون مؤدبا مع العلماء. نعم.
قال لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى له وغيرها، وهذا كله في رواية الغليل تحت حديث رقم
101. هذا الأثر الله أعلم اختيار ابن تيمية أنه ليس هناك دليل، قوي، غاية ما يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء وتوضأ فتوضأ. نعم نعم. لا لا هذا قياس بعيد. نعم نعم لا أظن أنه ليس نقض. نعم طيب طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. تقول يا حسن
كل شيء من الكلام شيخنا يقول أو كثيرا نجسا غير ما حبال البول والله.
اقرأ فإن كان الخارج من البدء.
نعم
اقرأ
اقرأ
اقرا فان كان الخير من بدنا كده.
نعم احنا ما هو تتم للكلام الاول.
اقرا اقرا اقرا
فان كان الخارج من البدن ليس نجسا فانه لا ينفذ الريق والنخامة والعرق وغير ذلك، او كان نجسا ولكنه قليل غير البول والظهر.
ماشي ولكنه قليل
لان ليش ما بيشرح او كثيرا نجسا غيرهما.
فين غيرهما؟ أو كان نجسا ولكنه قليل.
لا شفنا في الأول في شرح العبارة.
يحتمل أن يكون كلامك صحيح، أن يكون كلامك صحيح. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.